سماحة السيد حسن الكشميري نتابع الحديث إلى النقطة أو من النقطة التي انتهينا إليها، وهو ما هو الضابط العام أو القاعدة الكلية فيما يرتبط بمقدار ما يحتاجه الأولاد من الترويح عن النفس ومن اللعب؟
المقصود من المقدار يعني السن أو حجم اللعب؟
لا مقدار اللعب، يعني كم ساعة نسمح للأولاد باللعب بالترويح عن النفس بغض النظر عن أنواع هذا اللعب، هل هو داخل المنزل خارج المنزل، بصورة عامة يعني مقدار ما يحتاجه من اللعب، مثلا المقدار اليومي المقدار الأسبوعي، اختلاء مثلا في أيام المدرسة في غير أيام الدراسة.
ربما هذا يرتبط بالمهام التي يكلف بها الطفل في التربية، وطبعا الطفل الآن في المدارس تلاحظون في كل مادتين يترك الأطفال لعشرين دقيقة يمارسون ترفيها أو يدخلون إلى الملعب بالمدرسة. المهم أن الطفل قواه تتعب بسرعة لأنها لا تزال هشة،
صحيح،
فهذا يتعامل به مع الطفل حسب الظرف أو حسب وضعية أعصابه أو وضعية سنه أو طبعه.
نعم.
عموما لا يضغط عليه، أو قلنا يلتمس ممارسة وسط لا إفراط ولا تفريط.
سماحة السيد، هل يمكن أن نحدد بأنه بالمقدار الذي يستعيد فيه نشاطه وقواه؟
أحسنتم،
مثلا هذا النظام المدرسي المعروف،
أو يشبع به فراغه أو غريزته، لكن يجب أن لا يترك له العنان بحيث لا يشعر بمسؤولية الوقت وأهمية الوقت.
نعم.
هذا يجب أن يكون،
هذه نقطة مهمة. نعم.
أحسنتم، لأنه أحيانا تترك الطفل يلعب من الصباح إلى الظهر، ربما هو اللعب يتعبه أيضا.
صحيح، وإن كان الشائع بين الناس أن الأطفال يقولون لا يتعبون من اللعب عادة.
لا يتعبون، لكن شعورهم وشدة رغبتهم كالإنسان الذي يشتهي طعاما يشبع منه ولكنه يأكل بنهم.
نعم.
هذا يكون مردود أيضا سلبي.
سلبي بلا شك.
أما أن الطفل يلعب لكن بحدود معينة، فإذا امتلأ هذا الوعاء عنده يعود مرة ثانية ليشغل بقضايا الذي هي تنمي عنده التفكير والطاقات والخلاقية.
نعم.
بنفس الوقت يجب أن يذكر الطفل بانتخاب اللعب الذي لا يكون فيه إزعاج للآخرين.
نعم، هذه في الضوابط. نعم،
هذه في الضوابط أيضا ترد، ربما يرد الحديث عنها.
نعم.
مستقبلا. خب، هذا الطفل يمر في هذه سنية حياته ما يسمى بعهد الصبا، بعضهم يقولون قبل التكلف، قبل أن يكون مكلف، بعضهم يقولون قبل أن يشتد أزره. واحد يشتد أزره بالعشر سنوات، واحد يشتد أزره بالخمسطعش سنة. بعضهم يرى بأن لا، إيش وقت ما الطفل أخذ مثلا يشخص
تمييز
مميز. أحسنتم.
نعم.
عدنا
بالفقه
يتمر هاي الحالة، الطفل المميز.
نعم.
شلون المرأة مثلا المحرم وغير محرم، هذه الحدود وهذه الاختلافات في وضع سنية الطفل، هذه تعود إلى طبعه وإلى مواهبه وإلى استعداده. ولكن في كل هذه الحالات اللعب لا يمكن التنصل عنه وإغفاله.
نعم.
فهو الطفل بحاجة إلى كما يحتاج إلى الطعام والمنام والدواء وغير ذلك.
سماحة السيد، أعتقد أن الحديث عن مقدار ما يحتاجه الأولاد من اللعب والترويح عن النفس وأهميته اتضح إلى الآن.
نعم.
ندخل في مبحث الضوابط، ما هي أهم الضوابط والأمور التي ينبغي للوالدين مراعاتها فيما يرتبط بأنواع اللعب؟ أنتم أشرتم إلى إشارة ضمنية.
نعم.
في القسم الأول من الحديث، نفصل الحديث عن هذا الجانب، ما هي الضوابط الأمور التي ينبغي مراعاتها فيما يرتبط بالسماح للأولاد باللعب؟
إن شاء الله. لعب الأطفال، خب هذا أمر يتفق عليه الكل.
نعم.
لكن نحن نشاهد ومع الأسف أن بعض المشاكل تحدث وربما تنتهي إلى حتى دوائر الشرطة وللأسف بسبب هذا اللعب.
نعم.
فربما تسمع عن فلان زجاجة نافذة الغرفة انكسرت، أو تسمع عن مثلا خصوصا بعض أنواع اللعب الذي يكتسب ربما طابع الشر، هذا المطيرشي باصطلاحنا.
نعم،
هذه أيضا من الألعاب التي يهواها البعض ويجعل له عشا للطيور. تربية الحيوان وارد استحبابه وإطعامه، أما أن يصعد واحد طفل بالسطح ويهارش الجيران ويلقي بالحجارة وكذا، هذا ما صار لعب، هذا صار إيذاء. لا يعني هذا أن نترك المجال للطفل حينما يلعب أن يتسبب في إزعاج الآخرين، يتسبب في تخويف الآخرين. في البيوت مرضى، في البيوت كبار بالسن، يجب أن يكون اللعب في إطار احترام حقوق الآخرين ومشاعر الآخرين، وأن لا يوجد روح الخفة عند الطفل وروح السخرية. بعض الألعاب فيها تبني عند الطفل روح التخلف أو الاستهتار بحقوق الآخرين أو السخرية بالآخرين. مثلا نشاهد ومع الأسف بعض المواد يبيعها الباعة من هاي التي تلقي بالتقذف بالماء مثلا، فيذهب الطفل أحيانا تدفعه حالة الغرور التجني، يملأها ماء ويلقي بالماء على الآخرين. أنا الآن في طريقي إلى الإذاعة وطفل بيده هذا المسدس بلاستيكي ويلقي بالماء على الناس من السيارة دون أن أبوه يردعه أو يمنعه من هذا.
يعني في الحقيقة تنمي في الطفل هذه الألعاب روح العداء للآخرين
والتجرع على مشاعر الآخرين.
هناك ألعاب الصوتية، تفجير بعض، تطلق أصوات حادة مؤذية، لها نفس التأثير.
أي هذا أحيانا يسبب إزعاج حتى سكتة قلبية عند بعض الأشخاص، وهذا مسؤوليته وإثمه، يقع على المصنع ويقع على الدائرة التي تجيز صنع أمثال هذه الأجهزة،
وعلى الوالدين أيضا إذا سمح،
والوالدين شريكان أيضا في هذا. لأن الطفل لا يدري ولا يعلم، هذا ربما يحتاج غدا على أبويه بين يدي الله سبحانه وتعالى أن والدي لم مثلا يحذراني، لم يشعراني. غرضي أنا وأنت نتفق على وحدة وحقيقة، وهو أن الأب والأم يجب أن يراقب هذه الحالة بمنتهى الدقة.
سماحة السيد حسن الكشميري، مع انتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة وصلنا إلى ضابطة مهمة جدا قد يغفل عنها الكثيرون، وهي ضرورة أن يكون اللعب الذي يقوم به الأولاد ويسمح للأولاد بالقيام به هو ملتزما بعدم إيذاء الآخرين، حفظ حقوق الآخرين، عدم التجاوز على حقوق الآخرين، لأن لذلك فضلا عن الآثار الحالية الراهنة آثار مستقبلية على نفس الطفل تنمي فيه مشاعر العدوان.
بالضبط.
شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري فيما يرتبط بهذا الموضوع. هنالك تتمة وضوابط أخرى نوكل الحديث عنها إلى الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي، يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي.
كم وكم سير الليالي وكم أملا بنيا علي،
كم وكم سير صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة والحديث عن بني إسرائيل في الآية 93، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية المباركة، الآية 93 من سورة البقرة، هي الأخرى واقعة في سياق الرد القرآني على بني إسرائيل في ادعائهم بأنهم ما رفضوا رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وما رفضوا القرآن إلا لأنهم يشعرون بالاكتفاء الذاتي وأنهم حريصون على العكوف على رسالتهم ومنهجهم، فلا يطلبون رسالة جديدة ولا يريدون رسولا جديدا، فعندهم ما يكفيهم من الرسالات والرسل والكتب. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإذا كنتم تعيشون الإيمان برسالتكم وكنتم تعيشون الإيمان بأنبيائكم فلماذا تعتدون على أنبيائكم بل على منقذكم ومخلصكم موسى عليه السلام؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ويستمر القرآن في رده على تلك الدعوة الإسرائيلية التي تظهر الحرص على الرسالة وتبطن الرفض للرسالة والرسل والأنبياء بقوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فهذه الآية المباركة تريد أن تعري موقف بني إسرائيل الرافض للرسالة الإسلامية والمنطلق كما يدعون من حرصهم على كتابهم ورسالتهم، تريد أن تقول لهم إن ما تدعونه من هذا الحرص لا يوجد في تاريخكم أصلا، فلو فتشنا تاريخكم لوجدنا تلك المواقف المخزية الرافضة حتى لأعظم رسلكم، بل إنكم لا تلتزمون بعهد ولا تحترمون وعد ولا ميثاق، لأن ديدنكم هو الرفض والمخالفة والخيانة لكل العهود والمواثيق. فبمجرد غياب موسى عنكم لمدة 40 يوم رحتم تعكفون على عبادة العجل ونسيتم موسى وربه ومنهجه ورسالته، وبمجرد أن أخذتم الميثاق وأعطيتم العهود بالالتزام بالرسالة وبعدم الانحراف عن الخط والاستقامة على الطريق، بمجرد أن أخذتم على أنفسكم تلك العهود والمواثيق رحتم تستهزئون بكل عهد وميثاق، ورحتم بأساليب اللف والدوران تنقضون كل عهد وأيمان. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، هذا هو النداء الرباني لكم، خذوا ما آتيناكم بقوة، بقوة القلوب والنفوس وبقوة الأجسام والأبدان، خذوا تلك الرسالة وتعاملوا معها تعاملا جديا، تعاملا صادقا، تعاملا لا مجال فيه للعب والهزل ولا مجال فيه للاسترخاء والكسل، خذوا ما آتيناكم بقوة، لأن الرسالة جد لا هزل فيها، ولأن الرسالة عمل وحركة وجهاد لا استرخاء معها. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، سماع طاعة وجد وعزم، واسمعوا سماع من يلتزم بهذه الرسالة ويلتزم بكل مفردة من مفرداتها. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. فماذا كان موقف اليهود من كل ذلك؟ ماذا كان موقفهم؟ القرآن يقول: قالوا سمعنا وعصينا. هكذا كان جواب اليهود لقوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. هكذا كان جوابكم، لقد كان جوابا مخزيا، قالوا سمعنا وعصينا، لقد سمعنا كل ما قلت وسمعنا كل فقرات الميثاق وعرفنا كل تفاصيله وشروطه ومفرداته، ولكننا لا نملك الاستعداد للالتزام بكل فقراته، ولا نملك الاستعداد لأن نكلف أنفسنا جهدا وعرقا ومعاناة من أجل الرسالة، لأن مصلحتنا هي الهم الأكبر في نفوسنا. فالميثاق يتطلب منا جهدا، يتطلب منا حركة ونشاطا وتضحية وفداء ونحن غير مستعدين لأن نبذل كل تلك المعاناة وكل تلك التضحية، لأن الميثاق يتطلب جهدا وعطاء ونحن لا نملك الاستعداد للجهاد والعطاء. قالوا سمعنا وعصينا. وهنا ينبغي أن نقف على قول بني إسرائيل سمعنا وعصينا. فهل قالوا عصينا بألسنتهم وبأفواههم سمعنا وعصينا؟ كيف يمكن أن نفهم ذلك ونحن نعرف أنهم يظهرون الإيمان ويظهرون القدسية في جميع أعمالهم، ونحن نعلم كذلك أنهم أخذوا الميثاق وقبلوه وقالوا سمعنا لموسى عليه السلام، فكيف يمكن أن نتصور أنهم قالوا بنفس الوقت عصينا؟ قالوا سمعنا وعصينا. يذهب بعض المفسرين بالقول أنهم لم يقولوا عصينا بأفواههم، لم يقولوها بلسان المقال، وإنما قالوها بلسان الحال وبلسان الواقع، فقد قالوها بقلوبهم وبأعمالهم وبمواقفهم، فقد كان كل موقف منهم يعبر عن الرفض والعصيان، وكل سلوك لهم يعبر عن هذه الكلمة عصينا. إنهم قالوا سمعنا، قالوا ذلك بلسان المقال، قالوها شعارا من أجل أن يضفوا لأنفسهم الشرعية والالتزام، ولكن مواقفهم كانت تقول عصينا. قالوا سمعنا بألسنتهم وقالوا عصينا بأعمالهم ومواقفهم، ودلالة الأعمال أقوى وأصدق من دلالة الأقوال. فكم من أقوال وعهود يعطيها الإنسان بلسان مقاله ولكنها تفتقر إلى الصدق عندما يمارس الإنسان عمله. فالمهم هو التجسيد العملي للأقوال، وإلا تبقى الأقوال مجرد ادعاءات فارغة كاذبة. ولهذا يشجب القرآن مثل هذه الأقوال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا هو الفارق بين الادعاء والحقيقة، لأن الواقع والجهاد وساحة المعركة هي المحك بين الادعاء الكاذب الذي يقول بلسانه سمعنا وبين الحقيقة والموقف العملي الصادق والصحيح: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويرسم لنا القرآن الكريم مدى تعلق اليهود بالعجل، حتى أن قلوبهم قد أشربت بالعجل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فلا تزال قلوبهم يغمرها حب العجل، ولا يزال عجل السامري يعيش في وجدانهم وقلوبهم ومشاعرهم، لا يزال يجري في عروقهم وشرايينهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. لم يقل القرآن الكريم وأشربوا حب العجل، بل قال وأشربوا في قلوبهم العجل، لتأتي الصورة أكثر مبالغة في وصف حقيقة ذلك الحب الذي غمر قلوب اليهود وغمر أولئك الذين يدعون التوحيد ويدعون الإيمان. ولهذا جاء بعد ذلك الرد حاسما: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فإذا كنتم تدعون الإيمان حقيقة وتدعون حرصكم على تمسككم بكتابكم حتى رحتم ترفضون القرآن، وتدعون بأن عندكم الكفاية بقولكم نؤمن بما أنزل علينا، إذا كنتم تدعون ذلك وإذا كنتم صادقين في دعواكم، فكيف تقتلون أنبياءكم؟ وكيف تنقضون عهودكم؟ وكيف تخونون نبيكم ومنقذكم موسى عليه السلام بمجرد أن غاب عنكم، حتى رحتم تعكفون على عجل السامري واعتبرتموه العجل الإله، وحتى وصل بكم الحب إلى درجة الهيام وإلى درجة العشق الذي جعلكم تغضبون على هارون خليفة نبيكم حتى أردتم قتله، إذا كان كل ذلك نابع من إيمانكم كما تدعون ونابع من حرصكم فبئس هذا الأمر الذي يأمركم به إيمانكم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أي إيمان هذا يأمركم بقتل الأنبياء والرسل؟ أي إيمان هذا يأمركم بنقض العهود والمواثيق؟ أي إيمان هذا يأمركم بعبادة العجل؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا أيها الأحبة، بعد الاستعراض وفي الساعة 12:41 يقدم لكم الكتاب الصوتي. عند الساعة 1 موعدكم مع عرض موجز لآخر وأهم الأنباء، وبعد ذلك أي في 1:05 تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. في الساعة 2 تماماً على مدى 20 نتابع مستمعين الأفاضل نشرة خبرية مفصلة، وفي الساعة 22 يأتيكم برنامج من شجرة الحكمة. التمثيلية الإذاعية تقدم لكم في 22:23. في الساعة 3 على مدى 20 أيضا نتابع مع النشرة خبرية مفصلة. في 3:15 على مدى 45 موعدكم مع البرنامج المباشر فلسطين اليوم. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. بنت العائلة شيماء لم تكن في البيت، فبقي بعض الجلاوزة بانتظارها، ولما وصلت أحاطوها كالذئاب التي ظفرت بصيد طري. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. اقتاد الجلاوزة شيماء إلى خارج الدار بالقوة، وهي صامتة مصدومة تحدق في وجوههم بعينين دامعتين ووجل شديد. فعصب ذلك الأرعن عينيها بشدة، ثم دفعها إلى مقعد السيارة الخلفي، ومضت تلك السيارة الرمادية تنطلق بسرعة هائلة، ومن خلفها سيارة أخرى. غطت شيماء في سبات عميق رغم اهتزازها العنيف خلال انحدار السيارة وصعودها والتفافها حسب الطريق المرسوم لها. نعم، غطت في ذلك السبات لعلها تحلم حلما لطيفا غير ذلك الكابوس الرهيب الذي كان يعتريها، ولم تشعر بشيء وهي في الطريق من شدة الصدمة إلا حين نهرها أحدهم بصوته الأجش وهو يربت على رأسها بهراوته ويشتمها:
هيا يا ساقطة، يا جاسوسة، انزلي.
نزلوا بها درجات عديدة فيما كانت قدماها تتعثران بها وتنوآن بحملها، حتى بلغوا بابا حديديا ذا رقم فتحه عنصر كان واقفا استمهلها بصفعة قوية على وجهها تطوعا دون أن يعرف من هي أو لم جاء بها إلى هنا. فحل العصبة عن عينيها وفك السلاسل من معصميها ودفع بها بركلة من قدمه اليسرى إلى داخل تلك الغرفة وأغلق الباب، وقال فيما سمعت وقع دوران المفتاح في قفل الباب:
جواسيس خونة، سترين ما نفعل بك هنا يا ساقطة يا لقيطة.
حدقت بما حولها فإذا بها في جحر صغير صغير جدا لا يتسع لنصف شخص، لا ترى فيه شيئا، ووجدت قنينة ماء رائحتها نتنة وفيها ثمالة، شربتها دون وعي وأوت إلى مرقدها الجديد، فذهبت في غفلة رقادها بلا أحلام وكأنها في عالم آخر. أفاقت شيماء منتفضة إثر طرقات عدة على الباب وصوت لم تعهد سماعه.
شيماء عبد الرزاق، استعدي إلى التحقيق.
بعد لحظات انفتح الباب فإذا بشاب في عقده الثالث معتدل الجسم قصير الشعر يدعوها بلهجة أقل عنفا من صاحبه: أنت شيماء؟ حقا؟ ظننت أني سألقى عجوزا كالتي لقيتها قبلك منذ دقائق. نهضت بسرعة ولم تنطق بحرف، فقال لها: اتبعيني، هل فهمت؟ توقف بها عند باب طرقه بلطف ثم فتحه ودخل، فدخلت خلفه وقال مؤديا التحية العسكرية رافعا كفه اليمنى إلى جبينه:
سيد النقيب، هذه شيماء عبد الرزاق.
وانصرف. رجل أجلح ذو عينين أسهبتا في الاتساع تحت حاجبين كثيفي الشعر، وذو أنف منكمش وشفتين سميكتين، وعنقه غليظ ومنكباه عريضان، بدا قصيرا خلف مكتبه وقد ثبت قبضتيه على حافة المكتب، ورأت على سطح مكتبه أوراقا ليست كثيرة وهراوة صغيرة ومسدسا قربه رصاصات مكومة وبعض الأمشاط. قال ضابط التحقيق النقيب فلاح بصوت غليظ أجش وهو في عبوس شديد:
أنت شيماء عبد الرزاق إذن ها؟
فأجابت بصوت خافت كزفير أنفاسها: نعم. فعاد الصوت ليقول:
اجلسي هناك.
التفتت شيماء وفتحت عينيها جيدا وشهقت: أأنتم هنا؟ أبي، أمي، أم علي، علي، أين ياسر؟ يا ويلي، أتلك الدماء التي رصعت الشارع كانت دماء؟ فلم يجبها أحد، فبكت بحسرة وصمت وتفجرت عيناها بدموع حرة، وتقدم عنصر من العناصر الخمسة الموجودين في أنحاء الغرفة الفسيحة الخالية إلا من ذلك المكتب وبعض أدوات التعذيب من سياط وأحزمة وعصي وهراوات معلقة إلى الجدار الحجري وأسلاك كهربائية وغيرها. تقدم ذلك الرجل الطويل المفتول العضلات فاقتادها من ساعدها الأيسر إلى مقعد هناك، حيث أجلسها وابتعد عنها قليلا. الجميع كانوا في حالة يرثى لها. أم عادل كانت تئن ولا تتكلم، وأحيانا كانت تخرج عن صمتها إلى دموعها ونظراتها المريبة. أما أبو عادل فكان يضع كلتا يديه على وجهه وقد أطرق ذاهله. واحتضنت ياسمين ولدها عليا وغرقت في دموعها ونحيبها الهادئ. وكان علي يغفو ورأسه إلى صدر أمه، كأنه هارب من الحقيقة المرة إلى أحلام الأطفال التي هربت منه. خلال ذلك كانوا يسمعون أصداء التعذيب وصرخات نزلاء المديرية تصدر من غرف التحقيق الأخرى، وهو ما كان يزيد نفوسهم رعبا. زعق النقيب فلاح:
أخرجوا الجميع من الغرفة وأبقوا على ذلك،
حيث أشار بهراوته إلى أبي عادل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إله حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى.
أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات؟ تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني لاهي، يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
لهنا وأنت عن نواظري بعيد، وأنت عن نواظري بعيد.
1:00 هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران ستشارك في تشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله على أعلى مستوى. وقال إسماعيل بقائي أن وزير الخارجية عباس عراقشي يزور سلطنة عمان حاليا، فيما تستضيف طهران قمة دول بحر قزوين، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية السوداني لطهران. وحول زيارة عراقشي لمسقط وحضوره اجتماع دول المحيط الهندي، أكد بقائي أن تجمع دول المحيط الهندي منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وأن إيران بسواحلها الطويلة تعتبر بوابة رئيسية للتواصل مع العالم. أجرى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية